أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإني أسأل الله تعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يجعل التفرق من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل منا ولا بيننا ولا حولنا شقيا ولا محروما. اللهم اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. مين فينا ما يحبش راحة البال؟ أكيد كلنا نفسنا ربنا يشملنا بستره، فهو سبحانه الحيي الستير يحب الحياء ويحب الستر. أكيد كلنا نفسنا إن ربنا سبحانه وتعالى يمحو خطايانا ويتجاوز عن سيئاتنا. مش نفسك في اللحظة اللي تقف فيها بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى تبص تلاقي صحيفة الأعمال اللي فيها اللي انت عارفه كويس، تلاقي الأعمال اللي انت خايف تلقى الله عز وجل بها تجدها نور في صحيفة الأعمال؟ مفيش حد ما بيعملش ذنوب، والعصمة لا تكون إلا للأنبياء. والله سبحانه وتعالى يحب أن يغفر. روى الإمام أحمد وصححه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون ليغفر لهم. علشان كده ربنا بكرمه وفضله علينا بيدينا شوية فرص علشان يكفر عنا سيئاتنا ويغفر لنا ذنوبنا. الفرصة المرة دي كفارة عاشوراء. أول حاجة عايز أتوقف عندها، يمكن إحنا عارفين إن صيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية، بيكفر سنة. يوم واحد تصومه صح يكفر سيئات سنة. عايز أقف أول وقفة عند معنى يعني إيه يكفر سيئات سنة. كلمة تكفير جاية من كفرة في اللغة بمعنى غطى، ماشي؟ التغطية دي معناها ستر، يعني أول حاجة إنه يستر عليك. والذنوب اللي انت خايف يوم الفضيحة يوم تبلى السرائر على رؤوس الأشهاد: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك يوم القيامة. فأول معنى الستر، مش بس ستر، مش هيسترها وبس، هيمحوها. كلمة تكفير سيئة يعني يستر عليها ويمحوها. شفتوا جميلة ازاي؟ ما يبقاش لها أثر، ما يبقاش لها رواسب، ما تبقاش موجودة محل عتاب ولوم يوم القيامة ولا في الدنيا. يوم تصومه صح يكفر
سيئات سنة، يمحو خطايا سنة ويستر عليك. عشان كده عايزين نصوم صح. أنا فكرت، طب المرة دي نعمل إيه في اليوم علشان يبقى فعلا صيام أرجى ما يكون للقبول؟ لازم طبعا تتحقق فيه الشروط للقبول، إنه يكون خالص لوجه الله. أنا مش عايز أصوم إلا عشان ترضى يا رب. يا رب ليس لي حاجة إلا رضاك والقرب منك، بس بيني وبينك ذنوب وبيني وبينك سيئات، قطع الطريق بيني وبينك يا رب، فيا رب تجاوز عني. هو ده المعنى، هنبقى صايمينه، وهو ده اللي بيتردد في قلوبنا. عايزين ايه؟ القرب والرضا، عايزينه يرضى. فعشان كده عايزين الذنوب دي تنزاح من الطريق. ده اول معنى لازم يتحقق في صيامك، يبقى صيام خالص لوجه الله الكريم. الامر الثاني انه يكون وفق هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عشان يبقى وفق هدي النبي محمد لازم هقول لك، هو النبي صلى الله عليه وسلم صام عاشوراء ازاي؟ الوارد انه للنبي صلى الله عليه وسلم 4 احوال في صيام عاشوراء. الحالة الاولى انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه بمكة، وكان لا يأمر الناس بصومه. حديث في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه، فلما نزلت فريضة شهر رمضان كان رمضان هو الذي يصومه، فترك يوم عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء أفطره. أول حالة، وهو في مكة كان يصومه صلى الله عليه وسلم. دي من جملة العبادات اللي تربى عليها الصحابة في العهد المكي. 13 سنة النبي بيعمل ايه صلى الله عليه وسلم؟ بيبني عقيدة، بيبني رجل عقيدة، وبيزكي أنفسهم ليصلحوا للمهمة الأعظم بعد كده، حالة تمكين. فكانوا بيتهذبوا بإيه؟ بالعبادات، على رأسها إيه؟ قرآن وصلاة. محتاجينهم جدا عشان تزكوا أنفسنا. من الحاجات اللي هتساعد موضوع الإيه؟ الصيام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليك بالصوم فإنه لا مثل له. ماله إزاي؟ ينفع الصيام يداويك من المشاكل اللي قطع بينك وبين ربنا؟ آه والله، يحفظك من الشبهات ويحفظك من الشهوات. طب الشهوات وفاهمين، إلا الصوم فإنه له وجاء، مش كده؟ يبقى الصيام بيحفظ الواحد من الشهوة. وفي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خصاء أمة الصيام. كده واضحة خالص. طب والشبهات؟ آه والشبهات، قال صلى الله عليه وسلم: صوم شهر الصبر اللي هو رمضان وثلاثة أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر. وحر الصدر اللي هو الوساوس اللي بيلقيها إبليس في قلبك، فيعمل لك ايه؟ شبهة. ليه ربنا خلقك كده؟ ليه ما ادكش؟ ليه ما حصلش؟ انت كنت عايز طريقه، بس شفت الدنيا متقفلة ازاي، بتقوم وتقع وبتقوم وتقع، وعملت اعمال خير كتير وما فيش فايدة. شفت بقى؟ شبهة. فتحس ان ربنا ظلمك، بس ما تقولش كده، يرميها إبليس. الصيام بيعمل ايه؟ بيطهر القلب من الشبهة دي. شفت الصيام جميل ازاي وعظيم ازاي؟ يبقى الصيام في حد ذاته هيبقى من اهم الاسباب اللي هتزكو بها النفس. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان يصوم هذا اليوم علشان يربيهم على معنى من معاني تزكية النفس. الحالة الثانية، لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة أوجبه. بعض العلماء يرون أنه في بداية العهد المدني كان صوم يوم عاشوراء واجبا، لأنه لما رأى صيام أهل الكتاب له وتعظيمهم له، وكان صلى الله عليه وسلم يحب موافقتهم فيما لم يؤمر به. الحديث الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذا اليوم الذي تصومونه؟ قالوا: يوم عظيم أنجى الله فيه موسى وقومه وأغرق فرعون وقومه، فصامه موسى شكرا فنحن نصومه. اكتبها لي على جنب دي عشان حمسك فيها، إن صيامه إيه؟ شكر. اعملوا آل داود شكرا، نية من النيات عشان يبقى على هدي النبي محمد، شكرا لله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذا قال: نحن أحق وأولى بموسى منكم، فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. أمر بصيامه على الوجوب، يعني صيامه كان واجب. والدليل على كده الحديث الصحيحين عن الربيع بنت معوذ قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. قالت: فكنا بعد ذلك نصوم ونصوم صبياننا الصغار ونذهب إلى المسجد فنجعل لهم اللعبة من العهن، فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه إياها حتى يكون عند الإفطار. حتى الأولاد الصغيرين الصحابة كانوا بيصومهم يوم عاشوراء. طيب الحالة الثالثة، إنه لما فرض صيام شهر رمضان ترك النبي صيامه وأمر الصحابة بصيام عاشوراء على معنى الاستحباب لا الفرضية، وساب الموضوع مفتوح، فمن شاء صامه ومن شاء أفطر. الحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هذا يوم عاشوراء ولم يكتب عليكم صيامه، وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. يبقى ترك صيامه على الوجوب وإنما صامه على الاستحباب. جميل كده. دي كانت الحالة الثالثة. آخر العهد بقى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل، وكان هذا في العام قبل العام الذي توفي فيه صلى الله عليه وسلم، قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. حديث في صحيح مسلم. قال: فإن كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. عرفنا هدي النبي محمد. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم صامه في مكة وصامه في المدينة على جهة الوجوب، وبعد كده خيرهم، وبعد كده قال: مش حصومه بس، لا ده أنا حصوم معاه اليوم التاسع. احنا دلوقتي خدنا شرطين: إخلاص ومتابعة للنبي محمد، أمرنا بالصيام ونصوم، تمام، امتثال لقول النبي محمد. ايه المعنى اللي أنا عايزه يبقى جديد فيه؟ هو لما سئل صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح مسلم، لما سئل قلنا قال انه يكفر السنة الماضية. ايه رأيكم ما نعمل في اليوم ده كام حاجة من مكفرات السيئات، عشان بقى بجد يبقى يوم عاشوراء يوم كفارة. يعني انا مش هعمل صيام بس، انا هقول لكم دلوقتي 9 حاجات، كل حاجة منهم النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها تكفر، أو ورد في القرآن ما يدل على أنها سبب لتكفير السيئات، علشان عارف لما تيجي تأمن على عملك، فبدل ما تجيب سبب واحد، لا احنا هنجيب 9 أسباب في اليوم، نعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا ونعمل كذا، ونجمع الأعمال دي كلها في يوم عاشوراء علشان يبقى أرجى للقبول. اتفقنا؟ واخدين بالكم من الخطة؟ يبقى هنعمل ايه؟ هنعمل اعمال، 9 حاجات هنقولهم دلوقتي كلهم تسبب تكفير السيئات. يبقى صمنا وعملنا كمان اعمال تانية علشان خاطر يبقى امننا على العمل، رجاء ان يكون بالفعل كفارة عاشوراء. اول حاجة قبل ما اقول الاعمال، احنا قلنا في البداية، قلت انت مش عايز يبقى بالك مرتاح ومش عايز ربنا يغفر لك ويمحو لك وكذا، لان راحة البال بتكفير السيئات. اسمع كده، بقلبك وليس بأذنك، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول الذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. والله لو استشعرنا يعني ايه ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، ايوه يا رب انت وليي ناصري سيدي حبيبي مولاي. راحة البال من هنا يا جماعة، لما قلبك يطهر من الذنوب والمعاصي، لما تحس ان ربنا وليك هو القائم على امرك، ان ربنا حينصرك وان تكالب الناس عليك، ان ربنا حيحفظك وان كانت الفتن في كل مكان، ان ربنا بينك وبينه صلة. يا ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، صعب قوي لما يكلك إلى نفسك وأن الكافرين لا مولى لهم. عشان كده لما الواحد يحس بالمعاني دي يرتاح باله، وهو ده الثمرة اللي احنا عايزين نوصلها من درسنا النهاردة. لما ربنا سبحانه وتعالى يكفر سيئاتك وتتواصل بربك وتتغير بجد، ولما يبقى يوم عاشوراء ده هو يوم النقلة في حياتك، يا هو ده اللي احنا عايزين نوصل له يا جماعة، انك تستشعر ان الراحة الحقيقية لك ستكون يوم يكفر الله عنك هذه السيئات وتتواصل بربك. اول حاجة من اسباب تكفير السيئات واللي احنا عايزين نعملها، اللي هو القاعدة العامة، تحقيق الإيمان والعمل الصالح. ربنا قال ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. يبقى معنيين، إيمان والعمل الصالح. طبعا كل ده بعد كده هنفصله، الأعمال الصالحة دي هنقولها، بس أنا عايز المعنى الأولاني اللي هو تحقيق الإيمان. عايزينك في اليوم ده برهن على إيمانك. ها إزاي تقول أو تعمل حاجة تبرهن بيها على إنك مؤمن بالله حقا؟ براهين الإيمان كثيرة، ممكن يكون برهان الإيمان صدقة. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال الصدقة برهان؟ برهن. فالنهاردة عايزين نقول إن احنا فعلا موقنين. بس انت لما هتتصدق، يا ترى هتتصدق بشيء يعني لا تلتفت ليه، ما يفرقش معاك، يعني ما تطلع من جيبك 5 جنيه ولا 10 جنيه، مش فارقة. برهان الايمان لما تقرص على نفسك وتطلع صدقة وانت موقن بان ربنا سيخلفك، لانك مش بتتعامل بمقاييس البشر. ايه ده انا كان معايا 500 شلت منهم 50، ايه ده انا هعيش ازاي بقى 450؟ بتحسبها بالطريقة البشرية. لا لا، انت عارف ان ربنا قال في الحديث القدسي انفق عليك، فبتبرهن على ايمانك. ممكن يكون البرهان ده صدقة، ممكن يكون البرهان ده انك تتواصل بي. ممكن البرهان ده تثبته في سجدة في جوف الليل تفضفض له فيها، لانك عارف ومؤمن وموقن انه ومن يغفر الذنوب الا الله، ما فيش حد هيغفرها لك غيره، وما فيش حد هيحل مشاكلك غيره، فيقينك بيه هيخليك تعمل كذا. ايمانك، تصديقك، يقينك بالله هيخليك تتوكل عليه ولا تتوكل على احد سواه، هيخليك تبطل انه اول ما يخطر ببالك حاجة دايما تمشيها بقانون الاسباب. انت في ضائقة كلم فلان يشوف لك حل في الموضوع ده، لا، اذا سألت فاسأل الله، واذا استعنت فاستعن بالله. رامي حمولي كلها عليه، برهن على ايمانك، برهن على انه لا اله الا الله، يعني لا محبوب بحق، يعني لا يذل لأحد سواه. فيلي متعلق بحب حد غيره، برهن على إيمانك يوم عاشوراء وتخلص من محبة غيره في قلبك. فاللي لسه ذكريات الماضي متعلق بفلانة ولا أي حاجة من أمور الدنيا اللي مكلبشة في القلب، برهن على إيمانك بإنك تخلص قلبك منها. مش عارف، ادعي وقول له مش عارف، يا رب لا تجعل في قلبي أحد سواك، يا رب لا تجعل في قلبي تعلقا إلا بك، أنت وحدك يا رب. مش عايز أولاد ولا زوجة ولا أصحاب ولا كذا ولا كذا من الناس، مش عايز، عايزك أنت وبس يا رب. يقين بانك لو علقت قلبك بيه ربنا سبحانه وتعالى يكفيك كل الهم. فاذا احببته كنت سمعه وبصره وكنت يشمل عليك حالك كله. فهمتوا المعنى ده؟ اول حاجة عايزين براهين للايمان، اعمال الصالحات. طبعا العمل الاساسي اللي قلنا عليه اللي هو الصيام طبعا، وقلنا هناخد فيه شوية نوايا علشان يبقى صيام بحق، تاخد فيه شوية نوايا. خدنا نية انه لا مثل له، انه هيحفظني من الشبهة، انه هيحفظني من الشهوة، انه هيحفظني من الفتن. قال صلى الله عليه وسلم: فتنة الرجل في نفسه وماله وجاره يكفرها الصيام والصدقة و الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الفتن دي فتنتك في أهلك، مشاكل البيت، اللي عنده مشاكل مع زوجته، اللي عنده مشاكل مع أولاده، اللي عنده مشاكل مع والده، اللي عنده مشاكل مع والدته، فتن. طب والفتن دي مش بتسيب مرار، مش بتشيل هم، طب أخلص إزاي؟ ما الهموم دي بتقطع بيني وبين ربنا. من الأسباب الصيام، بس الصيام الصح. هننوي يا رب يكون الصيام السنة دي سبب انه يحفظني من الفتن دي كلها يا رب. يبقى صيام بنيات مختلفة. طيب ايه الامر الثالث؟ عايزين نحقق معنى النبي صلى الله عليه وسلم اشار لي قال اصومنا التاسع والعشر ليه؟ مخالفة لهم. يعني نتعبد الله بأن نحب له ونبغض له، نوالي فيه ونعادي فيه، اللي هو الولاء والبراء. هو بيخالفهم ليه؟ عشان تبقى أنت متميز. ما ينفعش المسلم ما يبقاش متميز. عايزين نقف على المعنى ده. هتتميز بيه؟ هو تميز بأنه إيه؟ بيخالفهم. هو يصوم اليوم ده، هو بيصوم تسعة وعاش، بيديني معنى إيه؟ لازم تبقى متميز. النهاردة احنا مش متميزين. المطلوب انك مش تبقى متميز بس في الظاهر، المطلوب ان انت تبقى متميز في كل شيء. يا ترى هتتميز بايه؟ يا ترى هتخدم دينك في ايه؟ المعنى هنا بيقول لي لازم اخدم ديني في حاجة، لازم ابقى متميز على سائر الملل الاخرى. انا هسيبها لك مفتوحة، فكر فيها. واعمل لها دراسة، يا ترى هتخدم في ايه؟ يا ترى قضيتك هتبقى دينك ولا نفسك؟ يا ترى هتبقى وصفك على وصف المنافقين قد أهمتهم أنفسهم؟ ولا أنت النهاردة هتشيل بجد؟ والله لن يصلح لك دين، ولن يصلح لك التزام، ولن تستطيع أن تسير على طريق الجادة والاستقامة إلا لو شلت راية. رايتك دي ممكن تكون دعوة واحد، إن بيتك يبقى بيت مسلم بجد، يبقى متميز، مش يبقى حالك وخضتم كالذي خاضوا. اللي خاضوا دول كان مصيرهم ايه؟ مش ربنا سبحانه وتعالى لما حكى عن أهل الشمال وعن الذين سيكونون في سقر وما أدراك ما سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. ايه اللي ودكوا سقر؟ ايه اللي كان بتعملوه عشان تقعوا الوقعة دي؟ لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين. وكنا بنعمل ايه؟ وكنا نخوض مع الخائضين. الناس على معاصي، يا عم الناس كلها كده، انت جاي تكلمنا انا يخوض؟ فعشان كده لازم تتميز علشان ما تبقاش وخضتم كالذي خاضوا. النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بالمخالفة، فلازم نخالف في الظاهر ونخالف برضه بأعمالنا وبتميزنا وسط الناس. تميز، ذاكر وانجح، وتبقى النهاردة بجد، مش كلام احس انه داخل ذهنك ومش قلبك. لما يقول لك انا عايزك مهندس مسلم وطبيب مسلم وعايزك كذا وعايزك كذا، مش عارف هعملها، مش عارف اوزن ما بين ديني وما بين الدنيا. الدنيا نخلص منها باي حاجة، نشتغل اي شغلانة نجيب بيها قرشين، وبعد كده الواحد بقى يتفرغ لعبادة ربنا سبحانه وتعالى، وانت مش عارف تتعبد بالعمل اللي انت بتعمله عشان مش شايل راية. حتى لو قعدت من هنا للصبح تضحك على نفسك وتقول انا ملتزم وانا بتاع ربنا وانا بتاع المسجد وانا وانا وانا، وانت اصلا همك هم نفسك، مش هيحصل اي تغيير. المشكلة ان هو بيجي بيشتغل الشغل لنفسه وبيتجوز لنفسه، ويجي يقولك انا بتجوز عشان اعف نفسي، وانا بشتغل علشان يبقى معايا المال وما مدش ايدي. تمام، ليك ولا ليه؟ هو ده السؤال. ليك عشان انت تبقى عايش، ولا عشان هو يرضى؟ ده السؤال. بينك وبين نفسك، انت ممكن تقول لي لا عشان هو يرضى، خلاص بينك وبين نفسك، مش انا اللي هشق على اللي في قلبك واقول انت مؤمن ولا لا. انا بقول ان دي شبهات الناس بتقع فيها، لازم يغيروا حاجات كتيرة جواهم علشان يصلح لهم الطريق. فإن وجدت نفسك لا يستقيم لك حال، وإن وجدت نفسك تتعثر كثيرا، راجع حساباتك في المعنى ده، فإنما يتعثر من لم يخلص. مفيش حظ نفس، أنا بتاعه، شغله، خدام عنده، بس يقبلني كده ويستعملني كده. فهمتوا؟ الوظيفة الرابعة هتبقى وظيفة تجديد التوبة. ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم. توب صح، توبة نصوح لا غش فيها. توبة مش عشان تاخد، توبة مش عشان الرزق بقى مش موجود فيا رب اغفر لي وتوب علي عشان ما تزعلش مني. هو ده قيمته في قلبك؟ ربنا أعلى وأكبر وأغلى، ولا علاقتك بيه علاقة مصالح؟
لا أحد يحب لذاته إلا الله، كل الخلق يحبك لذاته، أما الله فيحبك لك.
اوعى تكون بتتوب عشان كده، انت بتتوب علشان المر كله والله في البعد عنه، وساعة ما حدوق معنى القرب منه هتفهم المعنى اللي انا بتكلم عليه ده كويس. عشان كده احنا محتاجين نجدد توبتنا، محتاجين نتعرف عليه. اه والله يا رب انا ما كنت اعرفك، يا رب انا كنت اسيء الظن بيك، انا ما كنتش اعرف ان انت كده يا رب، ان انت اعلى من كل ما اتصور يا رب. سميت نفسك الاعلى لانك اعلى من كل تصورات البشر، فان كنت تظنه انه سيغفر لك كذا فالله اعلى، اعلى من كل ما تتصور. متصور ان هو هينزل عليك برحمة ما اعلى من كل ما تتصور، انه هيتجاوز عنك. بس ازاي ده انت بقالك سنين طويلة مقضيها بعيد عنه، ممكن يفتح لك بابه اعلى من كل ما تتصور. يبقى رب هذا شأنه لا يتقرب له. فهمت؟ محتاجين والله، محتاجين قلوبنا تتواصل معاه والله، محتاجين قلوبنا تطهر من تعلقاتنا بغيره والله. توب من انك ما كنتش تعرفه، توب توبة نصوح قل له فيها خذ بيدي وناصيتي اليك، شدني لك يا رب اخذ الكرام عليك، عشان ما بقاش شايف الا انت، ما تبقاش حركاتي الا ابتغاء وجهك انت، مش عايز حظوظ نفسي دي، عايزك انت يا رب وبس. هو ده المعنى اللي احنا محتاجينه. ذكروا انه يوم عاشوراء يوم تاب الله عز وجل فيه على ادم، ذكر ذلك عن ابن عباس ومن التابعين عن عبيد ابن عمير وعن قتادة، قالوا كنا نتحدث أن اليوم الذي تيب فيه على آدم كان يوم عاشوراء. وروي عن علي أن يوم عاشوراء هو اليوم الذي تيب فيه على قوم يونس. وذكر وهب بن منبه أن الله أوحى إلى موسى أن مر قومك يتوب إلي في أول عشر المحرم، فإذا كان يوم العاشر فليخرجوا إلي حتى أغفر لهم. ما عندناش أدلة صحيحة تؤكد هذا المعنى، ما عندناش ما يثبته، لكن يستأنس به، يستأنس به على القاعدة المشهورة عند علماء الحديث في الإسرائيليات وغيرها، أنها طالما لا تتعارض مع شيء من شريعتنا فنحن لا نصدقهم ولا نكذبهم، نستأنس بها. فلو كان المعنى كده بجد، وان ربنا سبحانه وتعالى تاب فيه على هؤلاء، يمكن تبقى الصفحة الجديدة في حياتك، يمكن تبقى بجد اليوم اللي هيغير مسار حياتك كله. ليه لا؟ ليه عاجز؟ ليه حاسس ان انت ما تنفعش؟ ليه؟ احسن ظنك به واترك امرك له. انا عند ظن عبدي بي فليظن بما شاء، وظننا بك يا رب أن تغفر لنا وترحمنا وتكفر سيئاتنا. من الأمور أيضا اللي تحقق التوبة في الوظيفة دي، إنه نتعاهد على سبب من أسباب تكفير السيئات، ألا وهو اجتناب الكبائر. عشان تبقى توبة صح لازم يبقى في خطوط حمراء، اوعى إيدك تهوب ناحية خط منهم، اوعى رجلك تتشد ناحية خط من الخطوط دي. هنا وقف. كلنا قلنا في الاول ان احنا اصحاب ذنوب ومعاصي ومحدش منا معصوم، لكن كبائر لا. والكبائر يا جماعة لما اجي اقول لكم ايه هي الكبائر، ممكن تلاقي بعض الناس القاعدين الكبيرة عنده الزنا مثلا. ايه تاني؟ ايه تاني كبائر الذنوب اللي انت لما تعمل حاجة تقول اعوذ بالله ايه اللي عملته ده؟ لو اغتبت حد بتعمل كده؟ طب والغيبة كبيرة ولا مش كبيرة؟ طب ايه رأيك؟ انا عايز اقول ان المعنى تقلص عندنا، بقت ايه؟ في كم ذنب كده؟ وحتى الذنوب الكبائر دي بعد استمراء الناس ليها بقت يعني، انت جاي تقول لي النهاردة في الزمن اللي احنا عايشين فيه ده ومش لحدش لاقي جواز وبتاع، جاي تقول لي مش عارف ايه؟ فالمعنى مش واصل، انه كبير يستوجب غضب الرحمن، انه خط احمر لو انت تجاوزته ما تعرفش نقم ربنا هتبقى عاملة ازاي، تتقص في سوء خاتمة. المعنى ما بيوصلش للقلوب كده. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول
إذا وقع قوم في الربا والزنا فقد أحلوا بأنفسهم سخط الله.
وبعدين أقول لك بلاش معاملات ربوية، بلاش الحاجات اللي فيها شبهات، بلاش اختلافات العلماء تورع. أنا مش في مقام دلوقتي تفنيد الكلام إن المعاملة في البنك ده حلال ولا حرام أو إن كذا ولا إن كذا، بس أنا بقول حاجة واحدة تخلص الموضوع كله، شبهة ولا مش شبهة؟ ناس بتقول حلال وناس بتقول حرام، صح؟ طب ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. عايز تلقى الله وانت مش خايف، ابعد عن السكة اللي فيها كلام دي. فلما تسمع ان النبي بيقول صلى الله عليه وسلم درهم ربا، ربع جنيه ربا اشد عند الله من 36 زانية، اعمل ايه بقى؟ بعدين تيجي تسألني اقول لك والله اسكان عليا وانا عايز اعيش الناس في الضنك، وانا عايز اقول للناس لا ما ينفعش لا ما ينفعش، وابقى متشدد واخد الناس بالغلو. لكن الدنيا لما بتبقى واسعة يعني فيها اختلافات وفيها وفيها وفي اختلافات سائغة، والصحابة مختلفين والسلف مختلفين، بتكلم وتقول والله يا جماعة المسألة فيها اختلاف والموضوع كذا وكذا. انما لما بتبقى الدنيا ضيقة اخايف، خايف عليك وخايف عليا. فلما تبقى حاجة زي كده ونقول ان من اعظم اسباب تكفير السيئات، ربنا سبحانه وتعالى قال ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عن نكفر عنكم سيئاتكم. عايز تبقى التوبة صح، يبقى اجتنب الكبائر. زي ايه؟ ربا، زي غيبة، زي نميمة، زي قذف لمحصنة، زي اكل اموال الناس بالباطل، زي الظلم. يا ما رجالة ظلمين نسائهم وظلمين أولادهم، وياما أولاد ظلمين أبائهم، ياما في الدنيا من مظالم. والمشكلة إنه كل حاجة تبقى سهلة جدا يوم القيامة، الذنوب دي ممكن ربنا يتجاوز عنها، إلا مظالم العباد. النبي بيخبر في حديث إنه الواحد لما يروح يقف يبص يلاقي حسناته ما شاء الله لا قوة إلا بالله كده، فيظن أنه في الجنة لا محالة، خلاص بقى هو باينه مليارات حسناته، إلى أن يقف عند القنطرة فيقتص الناس منه فيظن أنه هالك لا محالة. يعني جايب قد إيه؟ كل ده يضيع بمظالم الناس. فيا جماعة محتاجين إن احنا نفهم يعني إيه كبائر، علشان خاطر تبقى فعلا خطوط حمراء. الشباب اللي بعضهم بيتعاطى لغاية النهاردة بعض المسكرات، وبعض الناس يقولوا بقت عادي، يعني انا الشباب بيبعتولي عادي يعني الحشيش عادي، زي قبلها بشوية كان مش عارف البانجو كان ايه وكان ايه، الحاجات دي بقت عادي. عادي يعني ايه عادي؟ ده يأخذ حكم الخمر، وشرب الخمر ده احنا اتكلمنا عليه، لا يقبل الله عز وجل من شارب خمر صلاة 40 يوما، فإن تاب تاب الله عليه، إلى أن قلنا في المرة الرابعة قال فإن تاب لم يتب الله عليه. قلت معناها إيه؟ بعض الناس فهمت غلط، قالت لي إيه ده، أنت هتقفل الأبواب قدام الناس؟ التوبة يا أخي لغاية ما تشرق الشمس من مغربها ولغاية الغرغرة. قلت مش معنى كده، معناه أنه لن يوفق للتوبة، خطوط حمراء. والنبي قال ويسقى طينة الخبال، عصارة أهل النار في النار. فبلاش لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، إيمانه يتلاشى. فخطوط حمراء ابعد عنها، وبلغ من وراءك يبعدوا عنها. أهل المسجد أنا عارف إن الكلام ده ممكن ما يكونش ليهم، لكن احنا محتاجين، هتلاقي في نطاق العيلة في نطاق الأصدقاء محدش هيخلو من أمثلة زي كده، صح ولا؟ فبالتالي محتاجين نفهم المعاني دي، وبالذات اللي الحمد لله ربنا تاب عليهم من هذه الأمور، من توبتهم، احنا قايلين الوظيفة دي وظيفة التوبة، من توبتهم انه ينصحوا الناس وياخدوا بإيديهم، بالذات اللي لسه لغاية النهاردة غفلين ومش عارفين مغبة اللي هم بيعملوه. تعالوا بقى نتعلم نتوب صح ونتوسل إليه ليتوب علينا. كتب عمر بن عبد العزيز إلى الأمصار، بص بقى أمير المؤمنين بيبعت مرسوم ملكي كاتب فيه بيقول لهم اعملوا ايه؟ اتصور كده أمير المؤمنين بعت فيه دلوقتي بيان ملكي ولا جمهوري للأمة، كتب إلى الأمصار قولوا للناس يعملوا الكلام ده، يعملوا ايه؟ قولوا
كما قال أبوكم آدم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا رب تب علينا. قولوا كما قال نوح وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. قولوا كما قال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. قولوا كما قال ذو النون لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين.
عايزين نتعلمها، ده اسمه الاعتراف، والاعتراف يمحو الاقتراف. اقترف السيئة، السيئات دي كلها تتمحي بأنك تقول له أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. محتاجين نحس المعنى ده جوانا علشان تبقى توبة صادقة. كفاية خداع، كفاية توبات مشوبة، عايزين نتوبها صح بقى. أصل من أعظم أسباب تكفير السيئات إنك تبقى صادق. قال الله والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. عارف يعني إيه أسوأ وأحسن دي؟ يشلك التقيل اللي أنت خايف ومرعوب لما تقابله بيه. وفي قصة آخر الناس دخولا الجنة إنه هيبقى كده، يبص الذنوب دي هتروح فين؟ فربنا سبحانه وتعالى ينادي إنه تبدل السيئات حسنات، فيقول يا رب عملت ذنوبا. هو قاعد بيبص في الخفيف، فقاعد يبص كده بصة كلمة، يا عم بصة كلمة إيه؟ لسه أنت بتتكلم في دول، احنا عايزين اللي جاي ورا. فقاعد يقلب وخايف وجل من البلوى السودة، لسه دي ما جاتش. فلما يبص يلاقي ايه الخفيف بيتغير، والذنوب اللي هي يعني ما كانتش كبيرة قوي بقت حسنات، لا بقى عملت سيئات، لا ده في حاجات تقيلة ما مش مكتوبة هنا هتتبدل بقى. دي كانت مكتوبة قد ايه دي بقى مثلا 10,000 سيئة ولا 100,000 سيئة؟ عايزهم 100,000 حسنة بقى. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حال ذكره لهذا الحديث. الشاهد اهو، تكفر السيئات أسوأ الذي عمله يتجاوز. طيب وانت عملت أعمال فذة، وانا دايما أقول لك اعمل عمل فذ كبير، اعمل حاجة كده تقيلة تلقى الله عز وجل بها، زي ما النبي راح قال لبلال ها ما أرجى عمل عملته في الإسلام؟ يلا كده السؤال اللي يمر على ذهننا كلنا، أتقل حاجة إيه؟ أتقل حاجة عملت حاجة كده زي أفعال السلف العظيمة دي، لما سيدنا عثمان يختم قرآن كله في ليلة. بلاش الأعمال دي، تصدقت بصدقة عظيمة ملهاش أول ولا آخر. سيدنا سلمان كان يتصدق بثلث ماله، سيدنا عمر نص ماله، سيدنا أبو بكر أخرج ماله. عارف يعني كل المال مفيش رصيد، الرصيد في البنك صفر، وصلة دي فوق قوي. طب ثلث المال خلي 10% يعني. أي حاجة منك مقبولة، يعني حاجة تكون كبيرة. ايه العمل؟ عفيت نساء، سعيت في تزويج مئات، عملت ايه؟ سعيت على ارملة او مسكين وبقوا من جيبك ومحدش داري، حاجة كده بينك وبين ربنا محدش مطلع عليها، عملت ايه عمل فذ كبير تلقى الله عز وجل بها؟ هو ده. فلما يعمل كده ايه؟ يجزيهم اجرهم باحسن الذي كانوا يعملون. العمل ده لما ربنا ضعفه 700 مرة. ايه رأيك لو اعمالك كلها تحصل لها كده ويجزيك أجرك بأحسن الذي كنت تعمله؟ موقفتوش على المعنى ده قبل كده؟ ما جاش في مالك ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون؟ إن الآية محتملة لهذا المعنى، تضاعف لك حسناتك كلها بالمضاعفة العظيمة اللي حصلت في عملك الفذ. محتاجين نتوب صح، نعترف ونندم ونصدق الله عز وجل في ذلك. هو ده المعنى اللي احنا عايز اوصله أصلا، ان احنا نجدد توبتنا وتكون توبة حقيقية من يوم عاشوراء. احنا قلنا انه تاب الله عز وجل فيه على آدم. ابن رجب في لطائف المعارف بيقول
لما أهبط آدم من الجنة بكى على ذلك. تلك المعاهد التي كان يعهدها من ربه، فيروى أنه بكى 300 عام، 300 سنة. يقول: وحق له، كان في دار لا يجوع فيها ولا يعرى ولا يظمأ فيها ولا يضحى، فلما نزل إلى الأرض أصابه الجوع والظمأ والعري. وكان إذا رأى جبريل يتذكر برؤيته ما كان يناله من ربه، فيشتد بكاؤه حتى يبكي جبريل لبكائه ويقول له: ما هذا البكاء يا آدم؟ فيقول: وكيف لا أبكي وقد أخرجت من دار النعمة إلى دار البؤس. فقال له بعض ولده: لقد آذيت أهل الأرض ببكائك. قال: إنما أبكي على أصوات الملائكة حول العرش. مش قلت المر كله في البعد عنه، والنعمة واللذة والنعيم اللي ما بعده نعيم في القرب منه؟ أصله شاف. في أثر آخر عنه أنه قال: إنما أبكي على جوار ربي. يا أخي، ده أنت لو ليك واحد صاحب حبيبك الروح بالروح، ومعدين الدنيا فرقت ولازم يسافر عشان يجمع له قرشين ولا يشتغل في مكان معين، فراقه مر. لو بتحبه قوي، لو ليك جار انتوا الاتنين متآخين ومتحبين ودايما مع بعض على صلة، لما يعزل او انت تعزل بتبقى مرة. اما لو الواحد ده قربه وبعد عنه يبقى عامل ازاي؟ عشان كده تبقى بداية حقيقية. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري قال: اذا اسلم العبد فحسن اسلامه. يعني لو التزمت بجد بقى وتبت التوبة النصوح، يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها، أي كان فعلها. وقلنا مش هيكفرها بس، ستبدل هذه السيئات حسنات. دي كانت وظيفة التوبة. الوظيفة الخامسة، وهي لها تعلق بها برضه، وظيفة حفظ السمع والبصر والفؤاد بالتقوى. ربنا سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وقال جل وعلا: ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. في يوم عاشوراء ياريت تبقى مراقب قوي عينك رايحة فين وأذنك بتسمع إيه وقلبك شارد فين. ياريت انك تبقى حاطط لنفسك جدول، شاغل نفسك بطاعته، متفرغ فيه لطاعته. هيبقى عاشوراء يوم الجمعة، ومفترض يعني انه يوم اجازات الناس ويوم عظيم، يوم عيد المسلمين الاسبوعي و و و و. فلو تبقى مظبط نفسك ووردك إن اليوم ده تقرأ سورة الكهف وتكثر فيه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وتبكر لصلاة الجمعة والمعاني الوردة فيها، وتيجي يا ريت تعتكف في المسجد ما بين العصر والمغرب في اليوم ده، ويبقى يوم جميل علشان ساعة الإجابة، وفي نفس الوقت وانت صايم وساعة الإفطار يبقى لعلها تكون إن شاء الله سبب لأنه دعائك يبقى مقبول. يبقى اليوم ده شاغل نفسك، فعشان لا أسمع حاجة ما ترضهوش، ولا عيني تقع على حاجة ما يحبهاش، وقلبي يبقى متعلق بيه. دي الوظيفة الخمسة. قلنا ايه؟ وظيفة التقوى بحفظ السمع والبصر. الوظيفة الستة، إصلاح الفرائض والنوافل. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، ايه؟ مكفرات. فإذا أصلحت الفريضة كان ذلك سببا لأن تكفر سيئاتك. وفي نفس الوقت هذا الأمر، الإصلاح الفريضة ده، مش بس أنه تبكر للصلاة وأن الصلاة تبقى على وقتها، لا، كمان أنه من البداية قالوا الخشوع يبدأ من إسباغ الوضوء. الخشوع
أول ما تبتدي إن هو أنا بتوضى وقلبي يا رب كما يطهر هذا البدن بالماء يا رب طهر قلبي بالتوبة. ماشي المعنى؟ فنتحرى وإحنا في كل أعمالنا بقى كده، بالذات موضوع الصلاة، من أول الوضوء الخطى إلى المسجد كل خطوة تكفر وتدخل وتتحرى صفوف الأولى، وفي نفس الوقت مقبل على ربك وحاسس أنك في مناجاة بينك وبينه. هو ده المعنى اللي احنا محتاجين نتعود عليه. هتقول لي يعني كل ده انا خلاص هعمله في يوم وهتنتهي؟ بقول عود نفسك، خد فيها قرار ان النهاردة لا انا هركز اكتر في الصلاة، لا انا هحاول ان المرة دي بجد اتقرب لربنا سبحانه وتعالى بهذه الصلوات، بانها تكون اخشع ما تكون، اكون فيها اخشع ما يكون. ماشي الحال؟ الفرائض والنوافل وعلى رأسها قيام الليالي اللي هيبقى هتصبح عليها هذه الأيام، يعني قيام ليلة الخميس يوم التاسع وقيام ليلة الجمعة. علشان خاطر إيه؟ علشان خاطر إذا أصلح الإنسان ليلة أصلح الله له نهارة، فيبقى عايزين نصلح النافلة. النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل بالذات قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وقرب إلى ربكم ومكفرة للسيئات أو مكفرة للسيئات ومنهى عن الإثم. أنا دايما الشباب بيجي يقول لي بشرب بعمل عادة سيئة مش قادر أسيب صحبتي، بيني وبين ربنا ذنب مش عارف أتوب منه، بخش على مواقع بعد ما أكون خدت التوبة قلت والله ما هعمل والله ما أسوي، أقعد لوحدي ألاقي نفسي بالليل رحت راجع تريمة لعادتها القديمة مش عارف أعمل إيه. أقول له في وصفة العلاج كثرة استغفار، وتاني حاجة صلي ركعتين بس وحافظ عليهم. ليه؟ الحديث مسند الإمام أحمد كان الرجل يسرق بالنهار ويقوم الليل بالليل فشكوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، شايف المنافق الصبح بيسرق وبالليل يصلي لقيام قال، قال ستنهاه ما تقول. عشان إيه؟ منهى عن الإثم، فعايز يمكن يبقى يساعدني على التوبة إن أنا أضبط بس الركعتين دول، إن أنا حسبتهم، حسبت ركعتين قيام وتدرك فيهم من 10 آيات لخمسين آية لمئة آية، لو صليت بعشر آيات لم أكتب من الغافلين، صليت بمئة آية كل يوم كتبت من القانتين، لو قريت عمة وعبسة والنازعات ألاقي نفسي جبت مئة آية كل يوم، يعني مسألة ما تاخدش في إيدك 10 دقايق. يكتب من القانتين الخاشعين المتذللين لرب العالمين، لغاية ما نوصل بقى للمراحل العالية لسه بنقول أعمال فذة. النبي قال لو صلى بألف آية كتب من المقنطرين، اتكتب له قنطار من الأجر. فهمني؟ كل واحد في مرحلته، ما تخشش على طول كده بالراحة، ماشي خش بس انت بعشرة عشرين ثلاثين آية كل يوم سورة من اللي انت حافظهم، ان شاء الله ترددها تقول قل الله واحد اللي انت حافظها، حتى تقولها كذا مرة، واحد ربنا فتح عليه وحافظ اكتر يبقى يثبت ورد مئة آية ويثبت عليه، يثبت عليه شهرين ثلاثة أربعة خمسة لغاية ما خلاص القيام بيجري في دمه، ينتقل بقى للمرحلة الأعلى شوية يجيب 200 آية، ده هيطلع قوام. واحد هيبقى ورده ده لأنه عنده سكة تانية هي دي رقم واحد عنده، في واحد هتبقى رقم واحد عنده هي القيام، واحد هيبقى رقم واحد عنده الصدقة، واحد هيبقى أعمال البر، واحد طلب العلم. احنا لازم نبقى فاهمين أنه كل واحد ليه مشرب، كل واحد ليه حاجة ربنا بيهيئه ليها. الوظيفة السبعة قلناها في وسط الكلام ونأكد عليها المرة دي، الصدقة. وكانوا بيقولوا ان الصدقة في عاشوراء، روي هذا عن عبد الله بن عمرو انه كان يقول من صام عاشوراء فكأنما صام السنة ومن تصدق فيه كان كصدقة السنة، اخرجه ابو موسى المديني وذكره ابن رجب في اللطائف. لكن برضو قلنا دي اثار، الاثر ده لو صح اسناده يبقى ياخد حكم الرفع، لان هيجيب منين سيدنا عبد الله ذلك؟ بس في مشكله ان سيدنا عبد الله كان ممن ياخذ عن بني اسرائيل، فعشان كده حتى لو الاثر ده صح عنه مش هيبقى ليه حكم الرفع، ماليش حكم الرفع، ان ده مش كلام النبي، يعني ما تقدرش تقول ان ده دليل ان انا اطلع اقول في المنابر يا جماعه اللي يتصدق بصدقه في يوم عاشوراء هتتكتب له صدقه سنه، بس نقولها زي ما قلنا ايه استئناسا، يعني لعلها تضاعف، لعلها ايه تضاعف. طبعا عندي بقى نصوص تؤكد على المعنى من وجه اخر انه يكون سبب من اسباب تكفير السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يجرح في جسده جراحة فيتصدق الا كفر الله عنه. دي حاجتين في بعض، ما هي الصدقة داو مرضاكم بالصدقة، وفي نفس الوقت ما تبقاش كده بس، تبقى سبب للدواء وكفارة لسيئاته. والله جل وعلا قال: إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم و ويكفر عنكم من سيئاتكم. برضو من الآثار الوردة في فضائل عاشوراء قال قتادة: كان يقال صوم عاشوراء كفارة لما ضيع الرجل من زكاة ماله. هتقولوا لي يعني واحد ما دفعش الزكاة يبقى خلاص كده ما يعملهاش؟ لا، هيدفعها، بس هو عليه دلوقتي ذنب كبيرة، تأخير الزكاة عن وقتها. مش سائلين كتير كبار؟ ما انا بقول ان في كبار الناس مش واخده بالها منها، انه اخر الزكاة عن معادها، وهي ما ناس بقى سنين ما كانتش بتدفع زكاة اموالها. فده حاجة من الحاجات. طب دلوقتي بقى ذنب وعليه فلوس، هيدفع الفلوس، بس الذنب مش ان هو دفع الفلوس كده خلصت التوبة، لا، لازم يجدد توبته. من المعنى ده: يا رب تبت اليك من منعي زكاة اموالي، علشان لا يتوعد بعذاب مانع الزكاة. فمن جملة الحاجات اللي ربنا بيكفر بيها هذا الذنب ايه؟ صوم عاشوراء، على قول قتادة في ذلك. برضو من المعنى هنا ذكروا حكاية التوسعة على العيال. عارفين عاشوراء بقى طبعا، عاشوراء دي ما ليها اصل، يعني مش جاية كده برضو يعني اختلاقات، ليها اصل انه كانوا السلف يستحبون التوسعة على العيال في عاشوراء، يحبوا ان هم يوسعوا فيها. فكان سفيان بن عيينة يقول: جربناه منذ 50 سنة او 60 سنة فما رأينا الا خيرا. يلا عم روق العيال بقى اليومين دول، علشان خطر المسائل تبقى سبب لتوسعة الله عز وجلك. بس طبعا انا قلت برضو ان مفيش اثار صحيحة واردة في المعنى ده، عايز تعمله من باب التوسعة وانه يكون كذلك. حتى هو سفيان لما بيتكلم السلف ليهم دقة، ما قالش ان ده شيء وارد ولا حاجة، بيقول والله مجرب، عايز تاخد بيها تاخد، تيجي انت تقول انا وسعت خالص لغاية ما العملية ما جاتش معايا، ماليش دعوة، والله هم جربوها نفعت معهم، معانا احنا احتمال لا يعني. فالله المستعان. يبقى قلنا ايه الوظيفة السبعة؟ وظيفة الصدقة يوم عاشوراء. التامنة وظيفة الذكر، غراس الجنة. احنا عايزين بنقول توبة وعايزين نبقى مراقبين لأحوالنا وتقوى وتعليق القلب، وتسمع اللي يرضيه وتتكلم باللي يرضيه، وأرضى ما يرضاه ذكرك له. وانت لو بتحبه هتذكره، واللي بيحب حد يكثر الكلام عليه، اللي يحبه تلاقيه دايما يتكلم عليه، يتكلم على الشخص ده، تلاقي نفسك انت قاعد كده واحد قاعد مع صاحبه مثلا، وكل شوية بقى ايه ذكر الحبيب يعني، ومبارح يا اخي لما خرجنا ومش عارف ايه وبتاعت ايه مع زوجته، يعني انتوا فاهميني. فيبقى دايما ايه ذكر الحبيب محبب الى النفس، تلاقي نفسه يروح البيت يبقى برضو في خياله. هو كده اللي بيحب حد يكثر ذكره. فلو اللي في خيالك واللي قلبك متعلق به هو، يبقى على لسانك كتير وتحبب الناس فيه كتير. هو ده، انا دايما بقول اللي يحب يدعي لي يدعي لي دعوة واحدة: ان اكون سببا في تحبيبه الى قلوب عباده. يعني انا بقول يا رب ابقى اموت وتبقى هي دي اللي انا عملتها في الدنيا، ان حببتك يا رب لقلوب عبادك وسبت من بعدي حاجة تقول للناس المعنى ده ليس الا. اسأل الله تعالى الصدق والاخلاص في القول والعمل. فالذي يحب يكثر من ذكر محبوبه. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على الارض احد يقول لا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه خطاياه. حديث رواه الإمام أحمد صححه الألباني. النبي قال اللي يقول الكلمتين دول ربنا يكفر خطاياه ولو كانت مثل زبد البحر. إيه كمان؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة عليه من أعظم أسباب التكفير. فعايزين مع الذكر ده نكثر من الصلاة، وحيبقى يوم جمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة وليلة الجمعة. قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام أحمد صححه الألباني: من صلى علي واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحط عنه 10 خطيئات ورفع له 10 درجات. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهي نفس المعنى، هو حبيبه وانت تحب اللي يحبه. يعني لو مش هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ومش هو اي حاجة، يعني مش بالمقام العظيم الرفيع الشريف ده، لا، بس في مقام واحد بس هو بيحبه، ربنا بيحبه، اتخذه خليلا. فطالما بيحبه من حبك فيه هو سبحانه يبقى لازم تحب. فضلا بقى عن المعاني التانية اللي أنا بتكلم عليها دي، مين هو النبي صلى الله عليه وسلم في قلبك؟ هو ده المطلوب. فيبقى على لسانك على طول صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. عايزين الذكر، قلنا غراس الجنة سيدنا إبراهيم حبيبه برضه خليله، بعت لنا يا أمة الإسلام رسالة ليلة أسري بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام، وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء، وأنها قيعان، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. عايزين نعمل عزبة، عزبة مش عايزين احنا يعني جنينة صغيرة كده على قدك، عايزين عزبة يوم عاشورة ده، انك تكتر من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. في حديث اخر في سنن النسائي وصححه الالباني قال صلى الله عليه وسلم سبحان الله العظيم وبحمده، من قالها، من قال سبحان الله العظيم، حط معها عشان احنا بنقول سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، حط لفظ العظيم فيها سبحان الله العظيم وبحمده، غرست له نخلة في الجنة. وفي اثر جميل قوي انا بحب المواقف بتاعت الصحابة، النبي بيربيهم ازاي. سيدنا ابو هريرة النبي عدى عليه فلقى عد بيغرس وشغال في فلاحة الارض يعني، فقال يا ابا هريرة ما الذي تغرس؟ قلت غراسا لي، حاجة من الحاجات اللي انا بزرعها يعني، قلت غراسا لي، قال الا ادلك على غراس خير لك من هذه. بص المعنى، طول الوقت لازم يديهم الاشارات دي، لازم يمر على عبد الله يلاقيه قاعد بيرمم البيت يقول له الامر اسرع من ذلك. فهو هنا هيقول له مثلا ما شاء الله عليك يلا اجتهد في عملك و و و، اوعى تكون قلبك متعلق بالزرع وان انت يمكن تعيش لغايه ما تبقى كده، لا لا لا، في غرس اهم، وانت بتغرس ده اغرس كمان لك حاجه في الجنه. فقال الا ادلك على غرس خير لك من هذا؟ قال بلى يا رسول الله. قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يغرس لك بكل واحدة، يعني سبحان الله بس والحمد لله بس لا إله إلا الله والله أكبر كل واحدة، يغرس لك بكل واحدة شجرة في الجنة. الحسن البصري كان يقول الملائكة يعملون، الملائكة قاعدين شغالين لك في الجنة بتاعت حضرتك، يعملون لبني آدم في الجنان يغرسون ويبنون، فربما أمسكوا تلاقيهم قاعدين كده مرة واحدة وقاعدين وقفوا، فيقال لهم قد أمسكتم؟ إيه؟ مش شغالين ليه؟ قالوا حتى تأتينا النفقات. ابعت يا عم، ابعت خليهم يشتغلوا، ابعت لك كم واحدة دلوقتي خليهم يشتغلوا، هم قاعدين مش لاقين شغل، الله يكرمك، فكفاية عطلة في الدنيا وعطلة في الآخرة. قال الحسن فأتعبوهم بأبي أنتم وأمي على العمل. ورؤي أحد الصالحين في منامه قائل يقول له قد أمرنا بالفراغ من بناء دارك، سمع صوت حد بيقول له خلاص خلصنا بيتك، وسميناه دار السرور فأبشر، وقد أمرنا بتنجيدها وتزيينها والفراغ منها، ومر على هذا سبعة أيام، عدنا سبعة أيام بنعمل لك في بيت حضرتك. فلما كان بعد سبعة أيام مات الرجل، فرؤي في المنام فقال أدخلت دار السرور، فلا تسأل عما فيها، لم يرى مثل الكريم إذا حل به مطيع. ورأى بعضهم كأنه أدخل الجنة وعرض عليه منازلها وأزواجه فيها، فلما أراد أن يخرج تعلقت به أحدى زوجاته في الجنة، فقالوا بالله، قالت له بالله عليك يلا يا عم الحرية بص إيديك تشتغل تعمل أي حاجة، بالله عليك، بالله عليك حسن عملك، فكلما حسنت عملك ازددنا لك نحن حسنا. إيه رأيك؟ عايزها أمر؟ هي كده كده أمر، بس بتبقى يعني ميت أمر، حسن عملك تزدد لك حسنا. وسيبك بقى من حور، سيبك من وجع القلب، الله المستعان. الوظيفة الأخيرة وظيفة، أنا قلت بقى خلينا إحنا عدنا نقول عبادات وتوبة وإصلاح فرائض، و عايزين معنى تاني، إصلاح ذات البين، اللي بينه وبين حد خصومات، اللي بينه وبين حد مشاكل، ارفع سماعة التليفون وخيرهما الذي يبدأ بالسلام، علشان النبي صلى الله عليه وسلم قال، في الحديث الذي رواه أبو بكر بن أبي شيبة صححه الألباني: لا يحل أن يصطرم، يعني الأخوان المسلمين ما ينفعش يبقى بينهم وبين بعض مشاكل، فوق ثلاث، فإن اصطرم فوق الثلاث لم يجتمع في الجنة أبدا، وأيهما بدأ صاحبه كفرت ذنوبه، وإن هو سلم فلم يرد عليه ولم يقبل سلامه رد عليه الملك ورد على ذلك الشيطان. إيه رأيكم؟ أول مرة تسمع الحديث ده؟ الحديث في صحيح الترغيب، رواه أبو بكر بن أبي شيبة صححه الألباني. إيه اللي بيحصل؟ أهو وفي ناس كثيرة لما هتقول لها أصلاً رفعت سماعة التليفون يمكن يقفلها في وشي، يمكن كذا، يمكن يتهرب مني، لو رحت له وخبطت على بابه وقلت يعني نفتح صفحة جديدة هو أصله ملناش دعوة، احنا عايزين ده. ايه رأيك؟ تسلم عليه الملك يسلم عليك، تقرئ السلام تكفى سيئاتك كلها، مش عايز كده؟ ويا سلام لو انت بقى أصلحت الذات بين النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلك على ما هو أعظم من الصلاة والصدقة والصيام؟ هو في أكبر منهم دول؟ مش دول أعظم العبادات؟ عايز حاجة أحسن يا عم من قيام الليل وصيام النهار والتصدق بالأموال الكثيرة؟ إصلاح ذات البين، إنك تصلح ما بين اتنين. أو في بعض الشباب ما بيبقاش فاهم، يعني تيجي تقول له تعالى نروح نصلح ذات بين، ما أنت أصلي ورايا شيخ ورد مش عارف إيه، يا ابني ورد إيه دلوقتي؟ خلينا دلوقتي ده أعظم من الأوراد دي كلها. افهموا كيف تتاجرون مع رب العالمين. عرفنا الوظائف دي، الوظيفة الجامعة بقى احنا قلنا كده 9 حاجات، طبعا هتبقى في اليوم ده كثرة الدعاء علشان يكون العمل ان شاء الله تعالى ارجى للقبول. حبيبي في الله، لو كانت عندك الرغبة الحقيقية والله هتتغير. عارفين قصة الأصيرم؟ صحابي الأصيرم ده كان يوم غزوة أحد، كان على غير الإسلام، اسمه عمرو ابن ثابت ابن وقش، عرض عليه الإسلام كثيرا فلم يسلم، فلما كان يوم أحد رق قلبه للإسلام. غريب، يعني انت عارف ده دلوقتي وقت حرب، فلما الدنيا تمام ومستقرة ساعتها بقى الواحد يوم الحرب حتى تقعد كده تشوف مين اللي هيغلب. اليوم ده ربنا سبحانه وتعالى ألقى في قلبه الهداية، فكان هو فارس ومعروف بشدة شجاعته وبسالته في القتال، فرق قلبه فسمع منادي الجهاد يقول: حي على الجهاد يا خيل الله اركبي، ففزع وأخذ سيفه ودخل المعركة فقاتل حتى استشهد ولم يركع لله ركعة. يجنن بجد، يجنن ده ايه ده؟ قرار قول مثلا قعد له 3 4 ساعات دخل المعركة وقتل، قعد له يوم يا عم 12 ساعة يا سيدي ولا يمك، بس هو ما دخلتش عليهم اوقات صلوات ولا حاجة، يعني هو كان في الوقت ده كان ما بين الفجر وما بين الظهر، لانه في غزوة احد ليها كده الحاجات النبي صلى بيهم بالظهر بعد ما حصلت المشكلة ومخالفة الرماة. المهم يعني الوقت ده كله من الفجر للظهر يعني 6 ساعات مثلا، قرار بقى فين؟ مع النبيين والصديقين والشهداء في الرفيق الأعلى. قالها صح، أسلم صح، تبها صح، فكله خلص. يا بخته صح بقرار. لو أنت عايز تتغير صح والله يمكن قرار، وما يدريك يمكن كل حاجة تتصلح بقرار فعلا يخرج من قلبك صادق خالص لله. الوصايا الأولى إن يكون عندك الإيه؟ العزيمة الحقيقية الصادقة. الوصية الثانية أحسن ظنك بربك، فمش ممكن هتسيب له حاجة ومش هيعوضك. مثل كتير لما يجي يبقى خايف يخش، طب أنا دلوقتي يعني أنت بتقول لي فلوس البنك ومش عارف إيه، أنا دلوقتي لو سحبتها ده إحنا مش هنعرف نعيش، ده أنت بتقول دلوقتي أسيبها وأعمل، طب أنا كده هيبقى فين السكن النفسي؟ ما مش هعرف، أكيد هرجع تاني وأعمل، أنت بتقول لي سيب كذا وأعمل كذا، أكيد مش هعرف. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عارفين سيدنا صهيب الرومي لما شرح الله صدره للإسلام كان يعيش في مكة وبارك الله عز وجل له في ماله، فلما أراد الهجرة تبعه نفر من قريش حتى أدركوه، قال لهم: والله لقد علمتم أني من أرماكم رجلا. هنقاتل، طب خلاص يبقى أقفوا بقى كده
وما تتلموش عليا وهلم مبارز، ووالله لا تصلون إلي حتى أرمي بكل سهم من كنانتي رجلا منكم.
أولا أدلكم على خير من ذلك؟ برضو يعني إيه، خلاهم في الأول، خلاص إداهم كلمتين كده، خليهم يكشوا في الأول، لهم بقول لكم إيه، لو قمت بس، ما برضو دول لو تلموا مرة واحدة هتبقى مشكلة، فثبتهم يعني في الأول خالص بالكلمتين، وبعد كده دخلنا بقى. قال لهم أقول لكم على حاجة تانية.
قالوا مالك؟ قال مالي بالمكان الفلاني، فلوسي كلها إيه؟ خذوه وخلوا سبيلي.
فرجعوا وهاجر هو إلى الله تعالى ورسوله، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال ربح البيع يا صهيب، ربح البيع يا أبا يحيى. وأنزل الله عز وجل ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. إيه رأيكم بقى ختاما نبقى زي صاحب ولا صحبة الورقة البيضة؟ دي قصة بنت كانت بتقول انه اهلي ما كانوش مربيني الا على لا، اي حاجة اعملها لا. ده طبعا اسلوب في التربية خاطئ جدا. احنا بنقول احنا محتاجين الاب الصديق والام الصديق، فانا عايزة كذا لا، انا عايزة كذا لا. فطبعا هي بتروح تعمل الحاجات اللي هي بتطلبها دي. فبتقول اهلي ما وجدتش عندهم الارتواء النفسي والعاطفي والوجداني، محدش حاسس بيا. وكان عندي 16 سنة، لف علي شوية الشباب وبقت أمشي مع ده وده وده، لغاية في مرة من المرات خدت بعضي وكنت مع واحد من صحابي دول، وكنت في مول ركبت معاه العربية، لقيته ماشي في حتة مش هي الحتة اللي احنا بنخش منها، بدأ يخش في أماكن ظلمة وبتاع. بدأت أصرخ وأقول له أنت موديني فين؟ أنت عايز إيه؟ قال لها يعني حضرتك الخضرة الشريفة يعني إيه في؟ أنت جاية لي أنت دلوقتي تقولي في؟ هنروح أي مكان هادي ونقعد مع بعض شوية. في الآخر خالص لما شافني كده قال لي في 60 بتاعه، فتح العربية ورماني. أنا فين؟ مش عارف. دلوقتي أتصل بأهلي هقول لهم إيه؟ أنا هنا ليه؟ وفي المكان ده إزاي؟ أعمل إيه؟ بتقول والله ده اللي حصل. وأنا واقفة في المكان ده سمعت صوت حد مشغل قرآن، فتوسمت الصلاح فقلت إيه؟ واحد مشغل من عربيته قرآن، يمكن يوصلني أي حتة على أي مكان أعرف أرجع لبيتي. وكانت المفاجأة إنها كانت امرأة. فوقفت مش عارفة أروح لها ولا مروحهاش، لقيتها بتنده عليا بتقول لي يا بنتي يا بنتي تعالي. فدخلت ركبتني معاها العربية وما بقتش تتكلم معايا خالص، وأنا مش قادر أمسك نفسي من العياط. فبصت لها وبدأت تقول لها امسكي الورقة دي. طلعت لها ورقة بيضة وديتها لها. قلت لها مش فاهمة. قلت لها شايفة ايه؟ قلت لها ورقة بيضة. قلت لها طيب هتفهمي دلوقتي. تقول قالت لي انا شفتك وانت الولد بيرميكي من العربية وشفت الموقف. بدأت تفضفض معاها وتقول لها ما حصل وجرى وبتاع. قلت لها امسكي الورقة. مسكتها. قلت لها كوميها. كومتها. قلت لها ايه رأيك؟ افرديها. زي ما كانت ولا بقت مكرمشة؟ صح، على انها لسه بورقة بيضة بس مكرمشة. قلت لها فهمتي؟ فتقول المعنى ايه اللي هي عايزة توصله لها؟ احنا ممكن نتوب يا جماعة، بس انا دلوقتي لو انا لابس لبس عليه اي حاجة متسخة فهنعمل ايه؟ هنحطه في الغسالة صح؟ هيطلع عامل ازاي؟ مكرمش. محتاج ايه؟ يكوي. هو ده. عشان ترجع تبقى صفحة بيضاء، وعشان يبقى المعنى بجد انه قلبك يبقى صافي، مش بس توبة، توبة بحرقة، محتاج كية المكوى دي عشان تفرد الورقة وعشان تصلح قلبك. الكوية دي اللي انت هتشوفه في الاول بعد ما تتوب، هيبقى فيه معوقات في اول التوبة كتير، والف من هيصدك. الكوية دي الاعمال الفذة المطلوب ان انت تعملها اللي تشد فيها عشان يستقيم لك حالك. قالت لها الواحد لما يبقى كده طاهر ونضيف غير لما يكرمش، حتى ولو نضف من أي حاجة دخلت على الورقة دي. بتقول أول ما مسكت الورقة خليتها في إيدي وروحت، أول شيء عملته مسكت الموبايل ورحت جايبة أرقام التليفونات طبعا كلها بالحروف ده بتاعت فلان وعلان وعلان، ومسحتهم كلهم. وعهدت ربنا من اللحظة دي لما دقت ذل المعصية ان انا مش هعمل حاجة من الحاجات دي تاني. في اليوم التالي اتصل بي صاحبنا، الو حبيبتي ايه الاخبار، انت زعلانة ولا ايه؟ قفلت في وش السكة وغيرت رقم تليفوني. ومرت الايام وبعد 5 سنين اكون في مستشفى ابص الاقي الست اللي كانت ادتني الورقة. فاول ما اشوفها اقول لها يا خالتي اهلا وسهلا، حضرتك مش عارفاني، انا فلانة. فتقول لها ايه ده، انت لبست حجاب ما شاء الله. قالت لها انا لغاية النهاردة مش ناسية الورقة، وانا عهدت ربنا ما تكرمش تاني. وراحت مشاورة لها قالت لها ده ابني وده زوجي، وانا النهاردة في الجامعة والحمد لله حفظت 3 أجزاء من القرآن، ومن اليوم بتاع الورقة وانا ما سبتش فرض بفضل الله عز وجل، وتبت ربنا سبحانه وتعالى توبة نصوح. تيجوا نعمل زي صاحبة الورقة وما تتكرمش، ونطهر القلب من كل الحاجات دي، ويكون البداية يوم عاشوراء. لا تجعلوا هذا اليوم كسائر الأيام، كان السلف يقولون لا تجعل يوم صومك كيوم فطرك. قال جابر إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك، ودع أذى جارك، وليكن عليك الوقار والسكينة، لا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. يا رب يكون يوم عاشوراء، يا رب نقلة جديدة في حياتنا كلنا، يا رب اجعله كفارة لكل سيئاتنا، واجعله يا رب بداية توبة نصوح إليك. اللهم أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله، فأصلح لنا شأننا كله. يا رب يا رب يا رب اغفر ذنوبنا كلها، دقها وجلها، علانيتها وسرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. يا رب تب علينا الآن توبة ترضى بها عنا. يا رب شفع المحسنين منا في المسيئين. يا رب أمرتنا فعصيناك، ونهيتنا فارتكبنا، وليس لنا رب سواك يغفر، وليس لنا رب سواك يتوب علينا. فيا رب يا كريم يا رحيم يا غفار يا غفور، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يا رب ارفع مقتك وغضبك عنا. يا رب كن لنا ولا تكن علينا. يا رب كن لنا ولا تكن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا،
وامكر لنا ولا تمكر علينا، رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، واسلل سقائم صدورنا. يا رب إن أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين، نعوذ بك أن نذكر بك وننساك، نعوذ بك أن نقول ما ليس في قلوبنا. يا رب اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
قولوا جميعا: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.